سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فنعيش في هذه الليلة المباركة مع سورة الطور. هذه السورة العجيبة بإيحاءاتها وأدلتها وسرعة إيقاعاتها، ولذلك لما سمعها جبير بن عدي بن مطعم قبل إسلامه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها ووصل إلى قوله تعالى: أنتم تخلقونها أم نحن الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ لما قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد يطير قلبي، كاد قلبي أن يطير. بإذن الله بعد أن نستمع إلى قراءة الشيخ ماهر معيبي إمام الحرم، أقف مع بقية هذه السورة بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم
إن المتقين في جنات ونعيم في سورة الذاريات في جنات وعيون وكلها يكمل بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض إن المتقين في جنات ونعيم يجتمع لهم نعيم البدن ونعيم القلب فهم في سرور دائم وحياة هانئة دائمة ولا يمكن أن تتحقق هذه الأشياء جميعها إلا في الجنة جعل الله وإياكم من أهل الجنة لما قد يكون عند الناس نعيم البدن لكنه لا يحصل على نعيم القلب وقد يكون عند آخر ممن يبتلى بخاصة من يبتلى في سبيل الله عنده نعيم القلب لكنه ليس عنده نعيم البدن قد يكون يؤذى ويعذب كما سيأتي في إشارة إلى إذاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الحياة الدنيا قصيرة جدا لا ليست طويلة تأتيك الموت فجأة أما الآخرة فهم حياة دائمة دائمة كما بيّن الله جل وعلا في أكثر من موضع ففاكهين بما آتاهم أي مسرورين الفاكه هو المسرور فهم مسرورون بما أعطاهم الله جل وعلا ومن النعيم ووقاهم لذلك أيضا ربهم عذاب الجحيم فحصلوا على السرور على السلامة من الشرور المعنوية والحسية وعلى تمام النعيم ألا تستحق أيها الأخوة هذه الجنة العمل والاجتهاد والصبر والمصابرة فسرعان ما يرحل الإنسان أيها الأخوة الحياة الدنيا قصيرة ولذلك فإذا رأيت من يحد الله جل وعلا وكما سيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح فأنت تنظر إلى أمرين أنك تصبر وتتحمل لأن الدنيا قصيرة وأيضا هو هذا الذي يرى أنه يتمتع بهذه الدنيا تقول له إن الحياة قصيرة ولذلك وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حارث فهي قصيرة علينا وعليهم ولكن الفرق بيننا وبينهم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فهذا العرض الواضح الذي يبينه الله جل وعلا ثم يقول كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون هنا كلوا فعل أمر ولا شك لكن هذا الأمر ليس للتكليف لأن في الآخرة ليس فيها تكليف إنما هو أمر للتشريف كما أن الواحد منا يقول لضيوفه تفضل كل واشرب أنت لا تكلفه هنا ولا تقصد ذات الأمر لأنك إنما تقصد تكريمه فقد يكون من هو أكبر منك مقاما كوالديك أو من هو له منزلة وهو ضيف عندك فأنت تقول له كل أو سم في هذه اللغة هذا أمر صحيح صيغته صيغة الأمر لكن حقيقته هو أمر تكريم وأمر تشريف فهو إذا جاء من الله جل وعلا فهو تشريف وتكريم وإذا جاء من البشر فهو أمر تكريم فكلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون نؤكد هذه المسألة التي مرت علينا أكثر من مرة لأنها مهمة وقد بسطتها فيما مضى أعيدها أولا لتأكيد هذه المعاني وثانيا ربما يسمع من هذه الكلمة من لم يسمعها من قبل لأن قضية الرئيسة ومهمة جدا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون طيب الذي يسمع هذا السياق أي أنكم لعملكم ولإحسانكم في الدنيا كلوا واشربوا، أي يدخل الجنة وكلوا واشربوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، فيأتي الإشكال عند البعض مع أنه لا إشكال إطلاقا. فالجواب سهل جدا كما بينا مرارا، أن الباء تأتي للسببية وتأتي للبدلية. نعم، تأتي وتقول للإنسان صاحب الدكان خذ هذا المبلغ مقابل هذه البضاعة، هذه بدلية، فأنت تدفع له مبلغا مقابل البضاعة التي أخذت، هذا مقابلة بدلية. وهناك السببية وهو أنك بسبب فعلك كذا، فقد يأتي الأب ويكرم ابنه لا من باب المقابل. لماذا؟ لأن الابن يجب أن يبر والده، الابن يجب أن يحسن إلى والده، فوالده عندما يعطيهم مبلغا ليس بدلا إن مكافأة أو جزاء، فهو السببية. لماذا أعطاه ربما لم يعطي غيره؟ فنقول لسبب ذلك. فإذا نجمع بين الآية والحديث أن الآية أدخلوا الجنة لما يقول كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. وإلا كل لو نظرنا إلى عملنا كله لا يعادل نعمة من نعم الله علينا في الدنيا، نعمة واحدة، نعمة البصر أو نعمة السمع أو نعمة الصحة، فكيف بالنعم العظيمة؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا يمكن أن يكون دخول الجنة وما فيها مقابل عملك. ولذلك الرجل الذي قال الله جل وعلا للملائكة أدخلوا عبدي الجنة بفضلي ورحمتي، قال بل بعملي، بل بعملي، فقال الله جل وعلا حاسبوه، حاسبوه. فلما حاسبوه فإذا أنه كل ما عمل من طاعات ومن عبادات لا تعادل نعم نعم الله، فقال أدخله النار لأنه لا يستحق. فقال بل يا ربي بل بفضلك وكرمك، أكرمه الله وعفى عنه، أو كما ورد في الحديث. فالشاهد أننا يجب بهذا يعطينا دلالة أنه مهما عملت فلا تمن بعملك ولا تعجب بعملك، بل إن هذا الأحيان المن أو الإعجاب القلبي قد يحبط العمل ولا يعجب، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة، لما نقول رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر وأفضل الأنبياء والرسل فضلا عن غيرهم، أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، يقول قالوا ولا أنت يا رسول الله لن تدخل الجنة بعملك، المعصوم من الذنوب والمغفور له لو وقعت الصغائر على خلاف بين العلماء، ومع ذلك قال إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل، أو كما صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مقابل البدلية، يعني أن دخولي الجنة ليس مقابل عملي. وهنا لمحة مهمة جدا لم أذكرها سابقا أذكرها اليوم. الآن هذا الذي يعمل أي عمل، عمل صالح، هو من توفيق الله له أنه عمل، من توفيق الله، يعني من نعم الله عليك الآن أنك صليت، وغيرك لم يصلي، غيرك ثقيلها الصلاة عليه، غيرك ربما في فراشه. فحتى أنت أداءك العبادات، توفيقك لعبادة الله هو فضل منه آخر. ولذلك ابن الجوزي له معنى فيه لطافة في قضية التوسل بالطاعات. لا شك أن التوسل بالطاعات مشروع، لكن ابن الجوزي له معنى عجيب، يقول أخشى أن بعض من يتوسل بالطاعة، أنا أنقل معنى كلامه، يمن على الله كأنه يا رب يقول أتوسل إليك بصلاتي، كأنك تمن على الله أنك صليت، أتوسل إليك يا ربي بصدقتي، ببري بوالدي، يقول أصلا صلاتك برك الوالدين الصدقة هو نعمة أخرى من الله، هي نعمة من الله. ولذلك يرى بعض العلماء أنك تتوسل إلى الله ليس بعبادتك إنما بتوفيقه لك، فتقول أتوسل إليك بتوفيقك لي بهذه العبادة بهذه الطاعة، هنا يكون اعترافا بفضل الله جل وعلا، وأبعد عن المنة والإعجاب بالعمل. هذه معاني دقيقة قد تغيب عن بالنا في مثل هذه المعاني العظيمة. ادخل الجنة بما كنتم تعملون، فإذا هذا هو معناها. بما كنتم تعملون هي عمل الجوارح والقلب واللسان، الإيمان كما هو منهج أهل السنة والجماعة. أما ما عدا ذلك، ما عدا هذا التعريف الذي سيأتي، كلهم لا يخلو من خطأ أو بدعة، هو عمل بالأركان وتصديق بالجنان وقول باللسان، هذا هو حقيقة الإسلام والإيمان. فعمل الجوارح هو مثلا كالأفعال كالركوع والسجود وغير ذلك والصيام، وعمل القلب الأقوال، عفوا الأقوال هي الأذكار سواء في الصلاة أو في غيرها، وعمل القلب كالخوف، أعمال القلوب كالخوف والرجاء والتوكل وما شابه ذلك. إذن لا بد من اكتمال هذه الثلاثة: عمل بالجوارح، وقول باللسان، وتصديق بالجنان. قد يسأل سائل يقول: طيب ألا يكفي نقول عمل بالجوارح وتصديق بالقلب؟ لأن اللسان من الجوارح وكلامك عمل. نقول: صحيح، لكن خصه لأن اللسان له عمل عظيم جدا وله عبادات عظيمة جدا، ويقع في المقابل في أخطاء عظيمة جدا. فمن عباداته الذكر، ذكر الله جل وعلا، وحسن القول، قراءة القرآن. ومن الأخطاء التي يقع فيها الغيبة والنميمة. ولذلك لما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم؟ فلذلك أفردها العلماء، مع أن داخله من وجه آخر بالجوار، للتخصيص للأهم. مثل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى من الصلوات، الصلاة الوسطى من الصلوات، لكن خصها لعظم مكانها. والراجح أنها صلاة العصر، ولذلك رتب على صلاة العصر أعمال عجيبة جدا. فمثلا رجل باع سلعة بعد العصر أنفقها من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، باع سلعته، أنفق سلعته بعد العصر، أو حلف كاذبا بعد العصر. وكذلك في سورة المائدة لما دعا أن يؤتى بهم وهم غير مسلمين، أي بعد صلاة العصر، فصلاة العصر شأنها عظيم. ولذلك أيضا من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، مع أن كل الصلوات عظيمة. فأحيانا يكون يعطف الخاص في اللغة على العام، فهنا عطف اللسان لأهمية عمله وتأثيره. ثم أعمال القلوب لأننا نغفل عنه. متكئين، متكئين، الاتكاء قال العلماء أنه أكثر ما يكون هو المرتاح البال، ما يتكئ الإنسان إلا إذا كان مرتاح البال. أما إذا كان مهموم أو مشغول، نعم، وأيضا وهو يأكل، ما يمكن، تجده متحفز، تجد أن جلسته من رآه شعر أن عنده هم. فالاتكاء قال مزيد من الصفة لأهل الجنة. قد يسأل سائل: طيب هل يجوز الاتكاء في الأكل؟ لا، في الدنيا الصحيح على لقول في حديث ابن عباس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. واختلف العلماء في معنى الاتكاء، هل هو الاتكاء على الجنب أو قيل التربع، قيل أنه الاتكاء، والأغلب هو عرف الناس بالاتكاء على الجنب، وهو مكروه. القول الراجح أنه ليس محرما، أنه مكروه، والله أعلم. لكنهم في الآخرة يكونون متكئين لمزيد النعيم واللذة على سرر مصفوفة. يقول شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وصفها بأنها مصفوفة ليدل على كثرتها وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم ولطف كلام بعضهم لبعض وتقابلهم. على سر لما تكون مصفوفة ومتقابلة، هذا من تمام الحسن. وأنتم تلاحظون الآن في المجالس فرق بين مجلس وإن كان للضيافة، كما يقع أحيانا في بعض القصور، تجد صف خلف صف، لا تجده مثل إذا كانوا متقابلين تماما، أو وضعت المقاعد مربعة، كل مجموعة يقابل بعضهم بعضا. فرق بين الأمرين نراه الناس. ولهذا قالوا من حسن الضيافة أن يكون الضيوف يتقابلون، يكلم بعضهم بعضا. أما لو كانوا صفوفا خلف بعضهم خلف بعض لم يكن كذلك بالأنس والراحة، مع أنه جائز، لكن والمحلات قد تفرض وجودها. فجعلهم الله متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. وهو أيضا يدل على شيء أيها الأخوة، أهمية الترتيب في كل شؤون الحياة. الترتيب والتنظيم في شؤون بيتك، في شؤونك الخاصة والعامة، لأن كثيرا من المسلمين معكم للأسف يعيشون الفوضى في حياتهم، في أمورهم الخاصة والعامة، في بيوتهم. نعم، لا تجد البيت مرتبا ولا العمل مرتب ولا أوقات أيضا مرتبة. وإن كان بإذن الله سيأتينا في سورة الذاريات والسماء ذات الحبك، سأقف معها وقفة تتعلق بما هذا المعنى العظيم الذي نغفل عنه كثيرا، والله أعلم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يقول الله جل وعلا: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. ذكر الرازي قال: تدل على أن شفقة الأبوة تبقى حتى في الجنة، شفقة الأبوة تبقى حتى في الجنة، ولذلك لا تنقطع بانقطاع الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى: لاحظوا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هنا إشكال. طيب، إذا كان كل إنسان سيكون معه أولاده، وأولاده معهم أولادهم، وأولاده صاروا كلهم في درجة واحدة. أعيد الإشكال الذي طرحه بعض العلماء، يقولون: إذا أخذنا بعموم الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، معناه من لدن آدم عليه السلام، آدم عنده أبناؤه وأبناؤه عندهم أبناؤهم إلى أن نصل إلينا ومن بعدنا، معناه كلهم صاروا في درجة واحدة، وأهل الجنة درجات. فوقع الإشكال عند بعض العلماء، فبعضهم قال: المراد بهم هم الصغار، الذرية الصغيرة. والآخرون قالوا: لا، هم الكبار. وقالوا: هذا أمر لا ندري كيف يكون يوم القيامة، إنما نؤمن به ولا نعلم كيف يقع. وفي قول ثالث أيضا لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول: هم الأولاد الذين لم يتزوجوا، يعني ولم يخلفوا ولم يخرجوا من البيوت، حتى قد لا يكونوا صغارا، وكأنه جمع بين الأقوال. ما دام إنسان عنده أولاد، وهناك بعض الأولاد لم يتزوج مثلا أو لم يكن له ذرية، حتى ما يأتي الإشكال أنهم كلهم يكونوا في درجة واحدة. وعلى كل حال، أرجح الأقوال أن الذرية هم الصغار، وهذا ما اختاره ابن قيم الجوزية، واختاره أيضا ابن قيم الجوزية، وكذلك اختاره عدد من العلماء، أن المراد بهم أنهم الصغار، فالصغار الذين يعني ماتوا وهم صغار، هذا المراد بهم ولم يتزوجوا، فهؤلاء يكونون مع آبائهم. أما أبناؤهم الذين تزوجوا، هنا فائدة أخرى، أبناؤهم الذين تزوجوا معهم أولادهم، لكن في فائدة أخرى قد مفيدة هنا. من فضل الله جل وعلا ذكر العلماء أن أهل الجنة درجات، من كان في درجة أعلى يزور من تحته في الدرجات، والأدنى لا يزور الأعلى حتى لا يحزن. لماذا لا يزور الذي مثلا في السماء الرابعة لا يزور الذي في الخامسة، والذي في الخامسة لا يزور السادسة، بينما الذي في السابعة يزور الذي في السادسة، والذي في السادسة يزور؟ قالوا: لماذا؟ قال: لأن الله قضى أن أهل الجنة لا يحزنون. فلو أن أهل السماء الرابعة زاروا من في السماء الخامسة لرأوا ما ليس عندهم، فوقع في قلوبهم الحزن، لأن التفاضل فرق بينهم، وقضى الله أنهم لا يحزنون. فيتحقق إذن صلة الآباء بالأبناء بزيارة الفاضل للمفضول، هكذا ذكر بعض العلماء والله أعلم. إذن هذا معنى من تلك المعاني المهمة يتنازعون فيها كأسا. قال شيخنا الشيخ محمد رحمه الله: أن ينازع بعضهم بعضا ليس في على سبيل الشقاق والخلاف، لا، قال: من باب المحبة والمداعبة والراحة والأنس، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، وهي الخمر، لأن خمر الدنيا كما تعلمون فيها اللغو وفيها التأثيم وفيها ما يقع وتشاهدون، فخمر الآخرة يختلف تماما لأنه لا يسكر، وهي لمن لم يشرب الخمر في الدنيا. جعل الله وإياكم ممن يشرب هذه الأربعة التي عدها الله في سورة محمد: في الماء واللبن والعسل والخمر، كلها لأهل الجنة مع غيرها، فليس فيها ولا يعتدي بعضهم على بعض، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لأن أهل الدنيا يقعون في اللغو، أصحاب الخمر في الدنيا، ويقعون في التأثيم، وربما يقتل بعضهم بعضا. وكم مرة قرأنا من بيانات الجهات المسؤولة أن فلان يقام عليه القصاص لأنه خرج مع صاحبه خرج لاحظوا مع صاحبه فشربوا المسكر فتنازعوا فقتل فلان قتل فلانا. هؤلاء وهم أصحاب بسبب أم الخبائث هذه الخمر الشديدة والخطيرة والله أعلم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أهل الدنيا أو قبل ذلك كان الصحابة يجلسون بعد صلاة الفجر في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فيتحدثون بأمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لهم مع أنهم يتحدثون في أمر الجاهلية. وتذكرون عندما كنا يقولون كذا في الجاهلية، تذكر يا فلان عندما فعلت كذا، تذكر يا فلان عندما عبدت التمرة ثم أكلتها، تذكر ويبدأون يذاكرون النعم التي أعطاهم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم يضحكون بينهم بعد صلاة الفجر في جلسة التي إلى طلوع الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم إقرارا لهم. أهل الآخرة أهل الجنة كلهم يتذاكرون هذه المجالس، مجالس الدنيا الصالحة، يذكر بعضهم بعض وتذكر كيف كنا وكيف عملنا، تذكر عندما حضرنا الدرس الفلاني، تذكر عندما صلينا التراويح، تذكر عندما تنافسنا في حفظ كتاب الله، ثم يذكرون بعض يتساءلون ويذكرون حتى بعض ما وقعوا فيه وكيف من الله عليهم بفضله. نعم لولا أن من الله علينا كما سأتي. بل حتى أهل النار يتذاكرون، ولكن أولئك يتذاكرون أهل الجنة من باب الفرح والاغتباط من نعمة الله وفضل الله، بينما أهل النار يكبت بعضهم بعضا، يتبرأ كلما دخلت أمة لعنت أختها، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وبدأ يلعن بعضهم بعضا ويكفر يتبرأ بعضا. لا ينفع، حتى الشيطان يقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، وهذا أشد مع العذاب الحسي فهو عذاب أليم. انظر هذا التقابل بين أهل الجنة جعل الله وإياكم وبين هؤلاء. فهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فيتذكرون نعمة الله جل وعلا، أن يقول بعضهم لبعض إن كنا قبل ذلك مشفقين، كانوا خائفين. وهذا ذكر العلماء أهمية الخوف من الله جل وعلا، أهمية الخوف من الله جل وعلا، إن كنا في أهلنا مشفقين أي خائفين من الله جل وعلا، وهذه منزلة الخوف، والذي ليس في قلبه خوف من الله فهو على خطر عظيم. ولهذا عند أهل السنة يقولون هناك الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. الخوف هو أن تخاف من الله جل وعلا من عذابه، والرجاء هو أن ترجو الله وتأمل في فضله. يقولون هو كجناحي طائر، وجناح الطائر كما تعلمون أحيانا ينزل هذا وأحيانا يرتفع هذا، ليست على نسقنا، كجناحي طائر لكنه لا يطير بجناح واحد، لا يطير بجناح واحد. فمعنى كلامهم أنه لا يكون الإنسان يعبد الله بالخوف وحده، ولا يعبد الله جل وعلا بالحب وحده. ولذلك ينسب لامرأة عابدة معروفة تسمى رابعة العدوية أنه تقول والله ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك حبا لك. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام باطل، هذا أقول إن صحت نسبة لها وقد لا تصح. فالشاهد أن الإنسان إذا كان أهل الجنة الأنبياء يخافون ويرجون، الأنبياء وهم المعصومون أنبياء الله، فالصحيح أن نعبد الله جل وعلا طمعا بجنته ورجاء بجنته وخوفا من ناره. القرآن يأتي يركز على هذه المعاني، أما هذه المعاني التي جاءت من قبل بعض أهل السلوك أو الصوفية المبتدعة مثل هذا القول الباطل الذي تصادمه الأدلة من الكتاب والسنة فلا يلتفت إليه. يقول أهل السنة إن المؤمن يعيش بين الرجاء والخوف، لكن في حياتي يغلب الخوف أحيانا أكثر لأنه يخاف من عذاب الله، وإذا قرب الموت وعلامات الموت يغلب الرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا. وهذه معنى لطيف جدا، لأنه إذا كان مقبل على الآخرة يحسن الظن بالله جل وعلا أن الله سيعفو عنه وعن ذنوبه ولا يؤاخذه بأخطائه جعلناكم. فإنا كنا ندعوه من قبل، ندعوه هنا لها معنيان، إما الدعاء بمعناه أو بمعنى العبادة. دعاء العبادة الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، يقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون، ما قال عن دعائي، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء دعاء عبادة. انت الان لما تصلي هذا دعاء عبادة، لكنك تصلي تريد ما عند الله جل وعلا وتخاف من عذاب الله جل وعلا، هذا من دعاء العبادة. دعاء المسألة هو الدعاء المباشر، وأنت في سجودك يا ربي وتدعو الله جل وعلا، وأنت تقرأ سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الآيات، هذا كل دعاء مسألة، أي تسأل الله مباشرة. فالمؤمن حاله بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، وكلها عظيمة جدا. ولذلك إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. البر هو واسع العطاء، واسع الإحسان، واسع الرحمة. ولذلك يطلق على البرية، تقول نريد نخرج للبر، لماذا؟ لأنه واسع، البر واسع. أما الحاضرة والبنيان فهي ضيقة، لا تتصرف فيها كما تشاء. فلذلك قال إنه هو البر الرحيم، بمعنى واسع الإحسان والكرم، ورحمتي وسعت كل شيء. كم أقف أتأمل هذه الآية أيها الأخوان في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء. أقول يا ويل ويا ويح من لم تسعه هذه الرحمة التي وسعت كل شيء. رحمة الله وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة، الآية كما في سورة الأعراف. فالمحروم الحقيقة من حرم هذه الرحمة التي وسعت كل شيء. والله جل وعلا يقول أيضا مثال آخر في هذا: الله نور السماوات والأرض، فنوره شمل السماوات والأرض كاملة. مسكين من قلبه لم يدخله هذا النور، فتجده مظلم والعياذ بالله بظلمة المعاصي وظلمة الذنوب وغير ذلك. إذا كان نور الله في كل شيء، الله نور السماوات والأرض كاملة، فالذي يضع حجابا بينه وبين نور الله فقد خسر وهلك. فهي كلها متاحة، أي أن نور الله متاح، وكذلك كما نور الشمس، ولله المثل الأعلى، وإلا لا يمكن أن يكون. فنور الله أعظم، ولكن من باب التقريب المعنى، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء كما ذكر العلماء. وكذلك هنا: ورحمتي وسعت كل شيء. فهنا إنه هو البر الرحيم، من رحمته جل وعلا أن يرحم عباده في هذا الأمر. في آخر هذا المقطع أقف مع بعض اختصار له في بعض الدروس، ثم انتقل لما بعده. إن المتقين في جنات ونعيم. فضل التقوى، وتحدثت عنها في آخر الدرس الماضي. التقوى أيها الأخوة كثيرا ما نسمعها، ولكن قليل منا من يتأمل حقيقة التقوى وآثار التقوى، وليراجع نفسه هل هو حقق معناها أو لا، حتى يكون من هؤلاء. إن للمتقين، أي ليس لغيرهم، المتقين جنات النعيم. استنبط بعض العلماء بقول كلوا واشربوا هنيئا، أن تقول لمن أكل عندك أو شرب تقول له هنيئا، أنت أي تدعو له. الهني قال هو الذي لا عاقبة سيئة بعده، الهني. ويقول الله جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وسبحان الله، تأملت هذه الآية، أنه إذا أكرمك إنسان فتجد، ولا أعمم الحكم لكن أتكلم عن حالة، تعميم الحكم صعب لأن الإنسان قد يكون فيه علة بذاته فلا يطرد الحكم، أنه إذا كان فرحا مسرورا بك وقدم لك الطعام والضيافة بفرح، سبحان الله، تشعر بلذة هذا الطعام وبهناء هذا الطعام حتى لو لم تعرف نيته إلا من خلالك. وقد يكون آخر، أقول قد يكون، وقد وقعت حالات لكن لا نعمم الحكم، أنه يدعوك ويرحب بك لكنه متثاقل، يشعر أنك ثقيل عليه، يشعر أنك كلفته، يشعر أنه قدم لك هذا الطعام دفعا للإحراج، سبحان الله، قد لا يكون هنيئا مريئا. ولك لاحظوا الآية: فكلوه فإن طبن لكم، ما قال فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا، قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. يعني مثلا هذه في قضية البنت في مهر أبيها أو اليتيمة عند قائمها، قد يقول يريد آخذ من مهرك، تقول خذ، لكن غير مرتاحة، لكن تقول ماذا أفعل؟ والدي لم تطب نفسا. أما إذا طابت هي نفسا وتبرعت لك من مالها، وكذلك يطرد على الابن، على الزوجة، على الآخر، فهذه مسألة دقيقة. فإن طبنا لكم من شيء منه نفسا، وهذا عناية الإسلام بالأمور النفسية ومراعاة أعمال القلوب وأعمال الدواخل، فكلوا هنيئا مريئا. قال العلماء في هذه الآية، يقول سبحانه تعالى أنه يقال إذا أكل الإنسان هنيئا هنيئا مريئا، من باب الدعاء له أن يكون ليس فيه غير. في ألحقنا بهم ذريتهم، وفي طبعا قراءة ذرياتهم، هذا في الآخرة. لكن في الدنيا الآن إذا دعوت إنسان يفرح، لكنك أيضا إذا دعوت معه أولاده يكون أكثر فرحا، وهذا مشاهد، هذا مشاهد. لأن الإنسان إذا قدم مع أبنائه لمناسبة أكثر فرح، وبنين شهودة كما ذكر الله جل وعلا أن يشهدون مناسباته وأحواله، امتن الله على الوليد بحضور أبنائه معه وبنين شهودة، ولكنه لم يقدر نعمة الله عليه. فالشاهد ذكر العلماء هنا أنه حتى في الدنيا إكرام المرء بإلحاق أبنائه به، فكيف كذلك في الآخرة؟ قالوا ولهذا أيضا ونحن نربي أبناءنا تحرص ابنك وتقول يا بني حتى نلتقي في الآخرة، حتى نجتمع في الآخرة، حتى لا يفرق بيننا، فاعمل كذا وكذا. ألا ترغب يا بني أن نكون سواء؟ ألا ترغب يا بني أن تكون أنت وأبناؤك إذا رزقت بأبناء؟ ألا ترغب؟ فالتربية من الصغر على الأبناء في هذا الأمر، فالتربية مهمة جدا. فأيضا من لذة النعيم أنهم لا يسمعون لغوا أبدا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، هذه تحيتهم فيها سلام. الشاهد هنا من أجل نحقق هذه الدرجة أن نطهر مجالسنا عن اللغو، أن نطهر مجالسنا عن اللغو. أذكر يوم من الأيام شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله دعاه شخص لمناسبة، فلما دخل الشيخ وجد صورة معلقة، فقال له يا فلان هل ترغب أن تكون الملائكة معنا؟ فقال ذاك والله لماذا لا أرغب؟ قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال أبصر يا شيخ ننزعها. نعم، فنزعها. فانظر لطافة الشيخ في إنكار المنكر، لأن رفع الصورة فيه إشكال في هذا الأمر. ولذلك لأن بعض الناس يرفع صورة أبيه أو صورة غيره، فهذا معنى. وأذكر يوم من الأيام أن شخصا أيضا يقول قلت لشخص، وهذا الشخص الآخر الذي قيل له وهو من الوجهاء توفي رحمه الله وقد علق صورة في المجلس، لا أدري هل صورة والدة أو غيرها من الصور المعلقة، فلما أراد أن يدخل طالب العلم يقول قد سمعت كلمة الشيخ محمد الحين، فقلت يا فلان ألا ترغب أن تحضر معنا الملائكة؟ قال بلى. قال ما يمكن تحضر بوجود أسرة. قال عندنا مجلس آخر ما في صورة يا شيخ. يقول فنقلني إلى مكان آخر، قال ما عندنا وقت أن نشيل صورة كذا. فهذا أيضا تصرف حكيم. فلذلك أحيانا المعاني هذه اللطيفة، فعندما نقول لأبنائنا ونربيهم على هذا الجانب نبين لهم أن يكونوا معنا والله أعلم. فأقول أيضا أنهم لا يسمعون فيها لغوا، فنطهر مجالسنا من اللغو وغيرها. يوم من الأيام كنا في الحج ومعنا شاب عمره 15 سنة، وبدأ يسمع التدبر، فجاءني وقال لي أنا تدبرت سورة المؤمنون. قلت ماذا تدبرت؟ قال يقول سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. قل ما هو التدبر؟ قال الصلاة والزكاة دائما مع بعض، مربوطة مع بعض في القرآن كله أو أغلب القرآن. هذه المرة فصل بينهم بين الصلاة والزكاة والذين هم عن اللغو معرضون، فدليل على أن موضوع الإعراض عن اللغو درجة عالية جدا. قلت ما وجه الاستنباط عندك؟ قال لو أن رجلين بينهما علاقة قوية جدا ويحب أحدهما أن يكون مع الآخر، فإذا دخل شخص ثالث يحبونه وضعوه بينهم دليل على إكرامه وعلى أن منزلته رفيعة، وإلا ما يمكن أن يدخلون بينه، فإدخال والذين هم عن اللغو معرضون بين الصلاة والزكاة دليل على الإعراض عن اللغو. قلت والله لم أعلم أحدا سبقك لهذا التدبر، وهو عمر 15 عاما، هذا فتحات يفتح الله سبحانه وتعالى، هذا معنى صحيح. فموضوع اللغو من يخلو مجلسه إلا من وفقه الله، ولذلك مشايخنا كالشيخ عبد العزيز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ بن جبريل رحمه الله جميعا إذا دخلوا مجلسا مباشرة يبدأون بعمارته، بماذا؟ بعمارته بقراءة القرآن وبالتفسير وبالفتاوى، حتى لا يكون هناك مجال للغو. فلنحرص والناس في مجالسهم على أول واحد، الذي يأخذ المقدمة الحديث يستمرون معه، والذي يبدأ فيه يستمرون معه. فطلاب العلم مطالبون وأهل الخير من أمثالكم أن يعمروا مجالسهم بالخير حتى نبتعد عن مجالس اللغو التي نخشى أن نحرم منها. فأهل الجنة كما بينت نعيمهم لا يمكن أن يحصى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الخوف من الله جل وعلا والأخذ بأسباب الخوف، إن كنا قبل ندعو في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أيضا من أسباب النجاة بإذن الله. أيضا المرء يكون رهين ما كسب بما كنتم تعملون، الدعاء الدعاء والتضرع التضرع، وهذا عمل عظيم من أحب الأعمال الله أيها الأخوة هو الدعاء. الآن بعض الناس هداه الله ينظر إلى الدعاء إلى أنه أمر ثانوي، بينما أعرف أناسا يقول والله ما أصابنا هم أو مصيبة أو مشكلة إلا توجهنا إلى الله، يقول فوجدنا فرجا ووجدنا رحمة ووجدنا سعة عجيبة. ولا عجب في ذلك، لأنك تسأل كريما عظيما، وأن تأخذ بأسباب الدعاء إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إذا كان هو البر الرحيم سبحانه وتعالى ودعوت صادقا كما بينت سابقا في موضوع الدعاء فتوجه إليه. نصيحتي لأحبتي دائما، إذا أردت أن تقدم على أي أمر حتى لو كان يسيرا في رأيك فتوجه إلى الله، اطلب الإعانة. كان الصحابة كان السلف يستعينون بالله حتى في شراك نعلهم، حتى عند لبس حذائهم، لأن قد لبس الحذاء تكون سببا لأن يسقط الإنسان. نعم، يستعينون بالله، إياك نعبد وإياك نستعين في كل شيء. فإذا نابك أمر، إذا هممت على موضوع، إذا أردت أن تذهب لدائرة حكومية مثلا أو مؤسسة أو شركة ولك موضوع مهم أو حتى غير مهم، لو تصلي ركعتين قبل أن تذهب كركعتي الضحى أو غيرها وتسأل الله جل وعلا أن يسهل أمرك ستجد عجبا، كما قلت لكم في الدرس الماضي بقوله يقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يقول أحد الأخوة والله وجدت فيها عجبا، هذه الآية عجب، يقول تفتح لي مغاليق وتيسر لي أمور، لا أذهب يقول أحرص على أمر إلا بالذات، خاصة إذا كان أمرا عظيما ومهما، أن يقول قد يفوتني إذا بعض الأمور إلا أقرأ هذه الآية وأنا أدخل الدائرة الحكومية وأنا أدخل الجامعة وأنا أدخل المؤسسة وأنا أدخل. يقول حتى أحيانا أن في أمور عظيمة وصعبة وشاقة يقول أقرأ هذه الآية بصدق وأكررها وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصير، فأجد فتوحات وأجد عون من الله وأجد إعانة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. بعد ذلك ننتقل إلى المقطع الأخير، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذا المقطع سريعة آياته، والعجب في هذا المقطع أيها الأخوة، وقفت طويلا، سبحان الله سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لهم صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا الإثبات، الله جل وعلا قادر على أن يعاقبهم، لكن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحق، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الآن جاءت آيات في سور أخرى وفي هذه السورة أيضا، ثم الآن يأتي يناقش ويبين دعواهم ويرد عليها، فأقول ما أحلم الله ما أحلم الله، فهو حليم كريم وبر رحيم كما مر في السابق. فهنا بدأت هذه الآيات، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر، أن ندعو إلى الإسلام وأن يعرض عن المشركين كما في آيات أخرى. هنا لفته يقول فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، بينما قال في سورة القلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أضاف هنا كاهن. ما السر في ذلك؟ ذكر العلماء مع أننا أرى أولكم نمر فيها ربما ما نقف، لماذا في سورة القلم قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وهنا في سورة الطور قال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، في زيادة لفظة كاهن. قال العلماء أن سورة الطور مبنية على التفصيل، ولذلك ذكر أقوال الكفرة عندما قالوا إنه كاهن، وذكروا أنه مجنون وأنه ساحر، أم يقولون شاعر تربي به ريب المنون، وقالوا كاذب، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، بينما في سورة القلم لم يذكر إلا ويقولون إنه لمجنون. ومنها أنه ذكر في سورة الطور أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمع بسلطان مبين، وهؤلاء هم الكهنة الذين كانوا يسترقون السمع، فناسب أن يذكر أن ينفي أنهم مثل الكهنة، فناسب لما ذكر هذه الآية أن ينفي أن يكون من الكهنة. ومنها أيضا أنه ذكر السحر أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون كما مر معنا، فناسب أيضا أن يذكر والكهنة قريبة من السحر. وأيضا أنه توسع في القسم في سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، ذكر عدة أقسام كما تعلمون، بينما في سورة القلم لم يقسم إلا بشيء واحد، فبنيت هناك هنا على التوسع وهناك على الاقتصار. وأيضا أن في سورة القلم قال الكافرة إنه لمجنون، بينما رد الله جل وعلا عليهم في أول السورة ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فكل هذه من الفوائد والتجليات واللطائف التي يذكرها العلماء لهم. أم يقولون شاعر، هنا أم بمعنى بل وهي التي للإضراب، وتسمى عند أهل اللغة بالمنقطعة، فهي بل تأتي عاطفة وتأتي منقطعة، وهنا منقطعة أي بل أيقولون شاعر، والاستفهام للتوبيخ، فهذا معنى ريب المنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ريب المنون قيل هو الدهر أو الموت، أي ننتظر حتى يهلك، ننتظر حتى يهلك، اصبروا أو لا تصبروا كما يقال لهم يوم القيامة، لكن قال امضوا واصبروا، امشوا واصبروا على آلهتكم. فهم يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم موت النبي صلى الله عليه وسلم من حادث من حوادث الدهر، ولكن هم الذين ماتوا في النهاية، وهم الذين هلكوا في بدر وغيرها، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت دعوته. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ الأحلام هي العقول، الأحلام بمعنى العقول، ولذلك قال فلان حليم أي عقله راجح وصاحب عقل راجح. يقول حسان لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، يتكلم عن المشركين، يتكلم عن المشركين، يقول حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. جسم البغال أجسامهم قوية لكن عقولهم يعني تدل على أن بسيطة، أحلام العصافير كما تعود العرب في ذلك، فبئست تلك العقول. فالله سبحانه وتعالى يقول أم تأمرهم بهذا؟ ردهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنكارهم لدعوة رسالة النبي، هذه الدعاوى، هذا الإيذاء، عندما يقولون إنه كاهن وساحر ومجنون، هل أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ يعني هل عقولهم وصلت؟ ولكم يقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السحر. هم يعترفون أنهم ما عندهم عقول، إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل، فعلا أضل من الأنعام. ولذلك الإنسان أعطاه الله هذا العقل ليميز به وينظر به ويتأمل في واقعه. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون فليأتوا بحديث مثله. هنا أيضا للأمر، فليأتوا للأمر، فليأتوا، اللام هنا للأمر والمقصود به التحدي، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ورد في القرآن أيها الأخوة، في ورد في القرآن تحدي العرب، تحدي المشركين، فليأتوا، تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور كما في سورة هود، وتحداهم أن يأتوا بسورة مثله كما في سورة يونس والبقرة. لاحظوا من المتحدى، هم أفصح العرب قريش، هم يقولون هذا الكلام من عندك. ولكن يقولون، تعرفون في سورة النحل لما يقول ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين، ما اعترفوا أن الله أنزله. ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين. فيقول الله جل وعلا لهم، وإذا وقالوا إنما يعلموا بشر يومئون إلى أهل الكتاب. سبحانه وتعالى انظروا الحوار يا أخوان، ما قال كذبتم وخسئتم وهم أهل لذلك، حاورهم. طيب أنتم تقولون جاء أبي محمد، أنتم فصحاء العرب، اجتمعوا كلكم كلهم، أعطونا قرآن مثله. طيب ما استطاعوا، أعطونا 10 سور بس، اختاروا أخسر السور، ما استطاعوا. قال فأتوا بسورة ولو سورة الكوثر وهي أقصر سورة، ما استطاعوا، حتى لم يستطيعوا ولا آية. وعندما حاول بعضهم صار مضحكة في التاريخ، نعم مضحكة، وهم فصحاء العرب. الدليل على ذلك أن هذه آية النبي صلى الله عليه وسلم العظمى، وهي الإعجاز، إعجاز القرآن، ولا يزال إلى الآن الإعجاز مع ما يحاوله المستشرقون وأتباع المستشرقين في هذا الأمر. فحقيقة القرآن عجب، وتحدي الله جل وعلا لهم. ولكن كما قلت قبل قليل، تأملوا هذا من الله جل وعلا. الله جل وعلا قادر على عقابهم، على إهلاكهم، لكن بعد أن يقيم الحجة عليهم. أقول هذا لماذا يا أخوان؟ بعض الآباء ما عنده استعداد يناقشوا ابنه، بل اسمحوا لي، بعض الأساتذة وبعض طلاب العلم ما عنده استعداد يناقشوا السائل. لما يسأل بعض السائلين بعض طلاب العلم ثم يناقشه، قال يا أخي ما عندي إلا هذا الكلام، جاز لك ولا اسأل غيري. طيب ما وسع صدرك يا أخي الكريم، أجيبه أعطه. وأما السائل فلا تنهر، ترى بالمناسبة السائل فلا تنهر ليست خاصة بالسائل المادة، أي سائل فلا تنهر، هناك من ينهر السائل. وأذكر يوم من الأيام قلت لشخص روح اسأل فلان، قال لا والله ما أبغى أسأل. ليش؟ قال أعطوكم لغاته، قال أبي هوشن. نعم لا ما يهوشكم إن شاء الله، لعلك بس لا تخطئ في عبارتك. والمفروض أن طالب العلم حتى لو أخطأ السائل، لأن بعض السائلين يخطئ الحقيقة لا شك، وربما يغضب المسؤول. فالله جل وعلا انظروا كيف يقيم هذه الحجج ويناقشهم في هذا الأمر. يعني أم يقولون شاعر تربي صرب، قلت تربصوا فإني وكم تصرفين، أم تأمرهم أحلام بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله، بل لا يقولون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فهذا الجانب يؤكد لك أهمية هذا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هل معنى هذا أو هذا؟ أعيد مرة أخرى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا، لا هذا ولا هذا، فهم لم يخلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون. إذن الجواب أن الله هو الذي خلقهم. طيب أم خلقوا السماوات والأرض؟ قال العلماء ارتقى من الأدنى للأعلى، لأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلقهم لا شك، كما بيّن الله جل وعلا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلقنا. فلما قال طيب هل خلقوا من غير شيء، طيب يقول لا نحن مخلوقون من شيء. طيب هل أنتم الذين خلقتم؟ لا. إذا من هو الخالق؟ هو الله. طيب مرة أخرى يستمر معه، أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يقوم. هذه كلها معاني في حلم الله جل وعلا وبيان الحق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما معنى هذا؟ معنى وأنت تناقش بعض الناس قد يكون مكابر، واسع صدرك عليه، أقم الحجة عليه. واحدة أخرى، ناحية أخرى مهمة جدا، كنا نتحدث بها مع بعض طلاب العلم قبل أيام، بعض الأحبة هداهم الله يخرجون في القنوات الفضائية يناقشوا أصحاب بدع أو ملحدين أو غيرهم، وقد يكون هذا الذي يناقش أي من طلاب العلم يكون عنده علم لكن ليس أهلا للمناقشة. المناقشة والجدل لها مواصفات، ليس كل إنسان قادر على ذلك، تحتاج إلى العلم وتحتاج إلى سرعة البديهة، إلى سرعة البديهة أن ينتبه الإنسان مباشرة كيف يجيب هذا الأمر؟ فيتحدث أحد، أذكر يوم الأيام أحد المشايخ يتحدث في قناة تلفزيونية، فدخل عليه امرأة وكان يتحدث عن الحجاب وعن الفتنة، نعم، فدخلت عليه امرأة ومعروفة أنها كبيرة في السن، هداها الله، تكتب مقالات ليست جيدة ولها تصرفات حتى في قيادة المرأة للسيارة، وكانت ترى هي تقول ليس عندها علم، لا تناقش عن علم، ليست تناقش كما يناقش العلم، أنقذ يد كشف الوجه. قالت أنت تقولون فتنة، أنا أكشف وجهي ولا تعرضت للفتنة أطلاقا. قال هذا طبيعي جدا، من يريدك أنت وأنت فوق 60 أو 70؟ فحجة خلاص أسكتها، نعم. فحقيقة نوع أحيانا أن يكون إنسان الجواب مسكت، لا بد أن يكون، لأنه إذا ضعف ليس لهم يقولون فلان ضعف، قد يشعرون أن الحق الذي معه ضعف، بينما نجد كلام الله جل وعلا مسكت لهم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم، وتواصل الآيات في هذا الأمر، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، هل عندهم هذا النعم من عند الله جل وعلا؟ كلها تبين أهمية هذا الجانب في هذا الأمر. ولهذه الآيات لما سمعها جبير، لاحظوا ونكرر، قبل إسلامه رضي الله عنه قال كاد قلبي يطير لما سمع هذه الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها وهو لم يسلم بعد، قال كاد قلبي يطير، وقد تكون من أسباب إسلامه إذا كان هذا وهو كافر، لكنه عربي فصيح، فما بالك بالمسلم وهو يسمع هذه الآيات وهذه الحجج وهذه البراهين وهذا الإقناع. نقول هذا لأن هناك الآن موجة إلحاد أيها الأخوة، بدأت تنشرها وسائل التواصل الاجتماعي، وكنا لا نعرف الإلحاد أبدا في هذه البلاد، قبل 40 سنة أو 50 سنة والله ما كنا نسمع أن في هذا البلد ملحد، قد يوجد لكننا لا نعلمه، لكن اليوم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وسبب نشاط الأعداء والانفتاح على كتب الكفر والإلحاد والعياذ بالله، وبيع الكتب التي لا يجوز أن تباع، نعم تباع إما علانية أو سرا، تؤثر بالعقول. أنا جاءني شخص وقال لي أريد أناقشك، قصة طويلة بس أختصر بكلمتين محافظة على الوقت. قلت ماذا عندك؟ قال عن نفسه والعياذ بالله قال إنه ملحد. سبحان الله، أولا هو من أهل هذه المنطقة، وثانيا طالب في السنة الثانية جامعة. فقلت له أنت ملحد؟ قال نعم، أنا أريد تناقش. فأول ما سألته قلت له أنا أعرف عائلته، لا أعرفهم يعني بأسمائه، لكن أعرف عائلة محترمة عالمة طيبة. قلت له أنت في عائلة كذا وكذا؟ قال صحيح. قلت كيف ألحد؟ سافرت برا؟ قال لا ما سافرت برا. هذا الكلام يا أخوان قبل أكثر من قرابة قبل 30 سنة. قلت له أو 25 سنة، جاءني في الجامعة. فقلت له يبدو أنك تقرأ كتب الملحدين. قال صحيح. فكان يقرأ كتب الملحدين فأثرت في عقله، والشبه والشكوك، فلذلك الكتب مؤثرة. اليوم بمناسبة معرض الكتاب يجب على الآباء أن ينظروا ماذا يشتري أبنائهم، أيضا على المعلمين المربين يسألوا أبنائهم، يوجهونهم للكتب الطيبة، لكتب المناسبة، لكتب الخير، وهي موجودة وكثيرة والحمد لله، يبعدونهم عن كتب الشهوات والشبهات. فلازم أن ننتبه لهذا المعنى لأن مؤثرة في الإلحاد ووقوع هذا الأمر، والله أعلم. فأم خلقوا السماوات والأرض؟ أقول قال العلماء إنه انتقل من الأدنى للأعلى. ثم قال أم له البنات ولكم البنون، هذا ورد في القرآن في أكثر من موضع، أم له البنات ولكم البنون. أولا نسبة الولد إلى الله كفر، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثانيا طيب هم قد نسبوا الولد إلى الله، اختاروا أن الله له البنات ولهم البنون، سبحان الله، سبحان الله عما يصفون. يبين الله سبحانه وتعالى هنا هذه الآية، أي أيهم يريدون يا محمد كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، يعني هل يريدون كيدا بك؟ نعم هم يريدون كيدا بك، كما قال الله جل وعلا إذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، كما في سورة الأنفال. فكل كيد حاولوه ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت النهاية هم المكيدون، هم الذين كادهم الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أيها الأخوة، تلاحظون الكيد للإسلام الآن، الكيد للدعوة، لا تقلقوا، نقول لهم كما قال الله جل وعلا: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. هذه المؤامرة الآن العظمى على الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، حتى وصلت الأحوال إلى اليوم، أقرأ خبر أن سوريا، نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن أهلها وأن ينصرهم، أصبحت كالسجن الكبير، السجن العظيم في القتل والتدمير. أما الموصل فحدث ولا حرج. كنت بالأمس مع أحد الأخوة جاء من الموصل، والله يحدثني قضايا تفزع القلوب، من أهل البلد، من أهل العراق، يقول شيئاً عجيب: حتى مجرد أن نطلب أن نعالج من أصيب يرفضون معالجته، هؤلاء المجوس وأمثال المجوس. فنقول: مع ذلك لله حكمة بالغة، يختبرنا، يعلم ما يجري في اليمن وغيرها من هؤلاء الحوثيين وأمثالهم. فنقول: وما يجري في أفغانستان وغيرها، هم يريدون الكيد، لكن اطمئنوا وأبشروا، فهم المكيدون، ولكن لحكمة الله جل وعلا: ألم تكون أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لكن اطمئنوا، أمر الله متحقق. فالله جل وعلا يقول: هؤلاء، نعم، فالذين أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم تسألهم أجرا، بعد ذلك يقول: أم لهم إله غير الله. نعم، أم لهم إله غير الله، هذا سؤال، هذا هم أم لهم إله غير الله. انظروا الجواب أيها الأخوة هنا، سبحان الله عما يشهد، ما قال لا ليس لهم إله غير الله. ننزه الله عن هذه الدعوة، إله غير الله جل وعلا، هكذا يفعل المشركون ويقولون، والله المستعان. أم لهم إله غير الله، فإذا لا بد من خوف الله جل وعلا. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، كسف ساقط، ساقط بعذاب، ومع ذلك يقولون سحاب مركوم. إذا طمس على القلوب لا تعي، تفسر الأحداث تفسيرا ماديا. ألا تلاحظون الآن عدم انزعاج، عدم خوف الناس في الكسوف؟ كمثال واحد في الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل إذا كسفت الشمس أو خسف القمر؟ إذا هبت الريح خاف النبي صلى الله عليه وسلم، وما يرتاح حتى ينزل المطر. أمس مثلا كانت، وقبل يومين، الرياح شديدة وأتربة، من منا خاف أن يكون عذابا؟ أبدا، تحلل تحليلا ماديا أنها جاية من المنطقة الفلانية أو من غير ذلك. فلذلك الخوف من آيات الله جل وعلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف خوفا عظيما. من أيضا: أم يريدون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، كما قال قوم عاد، قوم هود: هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطرنا. بعض الناس عندنا إذا جاءت الأمطار مع كثرتها يقول الله راض عنا، وما يدريك يا أخي الكريم، نخشى أن نكون غرقا. ولكن من دعاء الاستسقاء ألا يكون هدما ولا غرقا، ولا سقيا هدم ولا غرق ولا بلاء. كم غرقت من مدن، كم ذهبت من قرى، تعرفون ما حدث في بعض مدننا قبل سنوات، ما حدث، مجرد أن زادت نسبة الأمطار حدث ما حدث، وما حدث في شرق آسيا ما يسمى تسونامي وغيره. فحقيقة لا بد أن نعي مثل هذه الأمرة. وإن ثم يقول بعد ذلك: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قيل أن العذاب الذي دون ذلك هو الجدب والقحط والمرض، أي قبل عذاب الآخرة. وفعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل عليهم سنة كسن يوسف، أصابهم القحط والشدة بعد أن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يراد به، وهو عذاب القبر، قد يراد به عذاب القبر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب القبر ثابت، ونعيم القبر ثابت، وهناك من ينكره. فلذلك يقول: وإن الذين ظلموا، هؤلاء إن كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عذابا دون ذلك، أي قبل ذلك وأقل منه، لأن عذاب الآخرة عظيم، عظيم جدا. ليس دون ذلك معنى أنه هين، لا، لكنه بالنسبة لغيره، سواء قلنا إنه ما يحدث في الدنيا وما حدث لهم من هزائم في بدر وغيرها، أو نقول إنه عذاب القبر، فكلها معاني صحيحة من باب تهديد. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قالوا: حكم الله هو الحكم الكوني والحكم الشرعي. حكم الله الكوني الأقدار الجارية الآن، لاحظوا هذا المعنى، فاصبر لحكم ربك. الآن من الأقدار، من حكم الله الكوني ما يحدث في فلسطين وما يحدث في العراق وفي الشام وفي اليمن، أمر مهم. أخواننا في يانمار في بورما، والله قضايا أيها الأخوة عجبا، رأيتم ربما بعضكم رأى أطفال كيف يعذبون بالكهرباء، أطفال أعمارهم 4 سنوات و3 سنوات يعذبون بالكهرباء، والطفل يبكي يبكي. نعم القلوب، الحجر تنفجر مما يفعل. حتى بابا الفاتيكان وهو نصراني يقول للذين يعذبون في يانمار ما عذبوا إلا من أجل دينهم، نطق بالحق في هذه المسألة. يقول الذين في بورما ما عذبوا لأنهم يريدون قضايا سياسية ولا لأنهم مناهضون أبدا، هم يريدون العيش الكريم، ومع ذلك كل يوم أحداث. ومع ذلك فاصبر لحكم ربك. قالوا هذا الحكم الكوني، ما يجري من أقدار وما يجري من أحداث، هذا الحكم الكوني. وكذلك الحكم الشرعي، أوامر الله جل وعلا، الصبر على طاعة الله جل وعلا والصبر عن معصية الله جل وعلا، الصبر على أقدار الله جل وعلا. فاصبر، الصبر درجة عالية عظيمة، هي درجة إيجاب ليس درجة صلب. المشكلة أن البعض يتصور أن الصبر عمل سلبي. الصبر فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، لو كان الصبر عملا سلبيا ما قرره الله بأولي العزم من الرسل، يوصى محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فهو عمل إيجابي. ولذلك تكرر في القرآن قرابة 80 مرة أو 90 موضعا كما ذكر الإمام أحمد وغيره، لعظم أثره ولتأثيره. الصبر درجة عالية، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، جعل الله وإياكم من الصابرين. فلذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم الصابرين. آذوه أذى عظيم جدا، يوضع السلة على رأس الكريمة صلى الله عليه وسلم، ويوضع القدرات عند بيته، ويرمى بالحجارة، وكل هذا وقد صبر كما أمره الله جل وعلا، فاصبر لحكم ربك. فصبر لحكم الله جل وعلا في القدر الكوني وما قضاه الله من أقدار كونية، وهذا الذي يجب أن نتأمله اليوم من سيطرة أعداء الله ومحاولة إيذاء المسلمين بين الغرب والشرق من الأقدار الكونية. فاصبر لحكم ربك، ونصبر لحكم الله بالأوامر الشرعية، أن نقوم بأمر الله، أن نحكم شريعة الله بأنفسنا وأهلنا ومجتمعنا ودولنا، كل هذا فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بعض قال ابن عطية عجيب، انظر الاستنباط من ابن عطية كما ذكر وهو من كبار المفسرين رحمه الله، يقول ينبغي يعني لمن قرأ هذه الآية أن يقررها، ينبغي أن يقررها كل مؤمن في نفسه، فإنها تفسح مضايق الدنيا. سبحان الله، إذا جاءك الأمر فاصبر بحكم ربك، فاصبر كما قال جل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إذا كنت تحت عين الله جل وعلا وحفظه ورعايته فلا تخاف. استنبط منها قال كلما ضاقت عليك، سواء في الأقدار الكونية كالفقر والجوع والمرض، هذه أقدار كونية الأقدار، أو لأوامر الله والقيام بها، فإنك بأعيننا. وإذا ضاق الأمر اتسع، كما قال العلماء من القواعد الكبرى أن المشقة تجلب التيسير، يكفي أن تعلم أنك بعين الله وتحت رعاية الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. فكل هذا من المعاني العظيمة والدلالات المؤثرة في هذا الجانب. فإذا زاد الأمر عليك واستعينوا بالصبر والصلاة، تتوجه إلى الله جل وعلا بالصبر والصلاة ويفرج الله عنك، واعلم أنك تحت رعاية الله جل وعلا ولن يتخلى عنك سبحانه وتعالى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فتحقق الفرج. فكلما ضاق الأمر اتسع. والله وسبح بحمد ربك حين تقوم، وسبح بحمد ربك حين تقوم، قيل من قيام الليل أو من النوم أو تقوم من مجلسك، وكلها صحيحة. أحيانا تجدون اختلاف المفسرين، بعضهم يقول سبح بحمد ربك حين تقوم أي من النوم، وبعضهم يقول سبح بحمد ربك حين تقوم من مجلسك، تقول كلها صحيحة كما قال شيخنا الشيخ محمد. إذا وجدت أكثر من قول وكلها تحتملها الآية فكلها صحيحة، فنقول لأنفسنا سبح بحمد ربك حين تقوم من النوم، واذكر الله حين تقوم من النوم، وكذلك سبح بحمد ربك عندما تقوم من المجلس. ولذلك إذا جلس الناس في مجلس ثم قاموا وقالوا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يكون كفارة لك. هذه تسمى كفارة المجلس. إذا قمت فسبح، إذا تحركت فسبح، فأمرها عظيم التسبيح وتأثير التسبيح. فسبح وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل أيضا فسبحه وإدبار النجوم، وسبحه وإدبار النجوم. إذا أدبرت النجوم، أي إذا ذهبت النجوم، قيل إنه طلوع الصبح وقيل غير ذلك، والله أعلم. والشاهد أن تسبيح الله جل وعلا جاء الأمر به في كل حين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ربه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إلى أنت. في لفتة جميلة حول التسبيح هنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لاحظ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك جماعي، أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لاحظوا في قوله أشهد ما تقول نشهد، قال العلماء الشهادة لك لنفسك، لا تشهد عن غيرك. نعم تدعو الله جل وعلا عن غيرك، تستغفر الله عن غيرك، لكنك بالنسبة للشهادة فما تدري ماذا في قلوبهم، فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد، ما تقول نشهد، لأن كلمة نشهد معناه أنك شهدت عن غيرك وأنت لا تعلم ماذا فيه، فهذا من أدب الدعاء. فيمكن أن نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أيضا أشهد أن نستغفرك ونتوب إليك، فتدعو الدعاء العام، تدعو دعا جماعيا، أما الشهادة فلا. هذه من استنباطات العلماء والله أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، هكذا في سورة قاف، وهنا قال وإدبار النجوم. ما الفرق بينهما؟ السجود أي خلف السجود أو بعد السجود، لأنه لا يمشي السجود، أما النجوم فهي تسير. نعم، وإدبار أي إذا ولت النجوم، فهذا معنى لطيف ذكره بعض العلماء، أن الفرق بين قوله تعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود أي بعد انقضاء السجود، وهذا المقصود به بعد الصلاة أو في آخر الصلاة، لكن على القول أنه التسبيح بعد الصلاة. وأما وإدبار النجوم أي بعد مسيرة النجوم وبعد مضي النجوم، حتى نجد الفرق بين المسألتين. ما بقي من وقت أيها الأخوة أضعه في دروس مختصرة ملخص للدروس السابقة، نختم بهذه السورة. فمن تلك الدروس وهو أن الله جل وعلا أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. كل الأنبياء قالوا لأقوامهم لا نسألكم عليه أجرا، كلهم. وهذه رسالة لطلاب العلم والدعاة ألا يأخذوا أجرا على دعوتهم. بعض العلماء قال بتحريم ذلك، وبعض العلماء قال لا بكراهة ذلك. فالداعي إلى الله جل وعلا يدعو الناس، لأن الله جل وعلا قال أم تسألهم أجرا، من أم تسألهم أجرا يعني فاعتذروا عن أخذه فهم من مغرم مثقلون، يقول لا لن نسلم لأنك ستأخذ علينا ضريبة فأنت لا تسألهم أجرا. اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا. في سورة الشعراء ذكر الله الأنبياء كلهم لا يأخذون أجرا، فلذلك على طالب العلم والداعية أن لا يأخذ على دعوة أجرا. نعم، فهناك مسائل ذكرها العلماء إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله جل وعلا، لكن ذكر البعض أن هذه مسائل تتعلق بالتعليم، والإنسان يريد أن يعيش حياة كريمة وقد فعل ذلك بعض السلف. لكن آخر ما أقول أن أفضل الدرجات وأعلى الدرجات وأكثر قبولاً ألا تأخذ من الناس أجراً، ألا تأخذ من المدعوين أجراً، أي نوع من الأجر، ليس فقط المال للمبادر، في أنواع من الأجر أعظم من ذلك. فلهذا ننتبه لهذه الدلالة، ولماذا البعض فعلاً لا يستمع له الناس؟ لأنه تجد يأخذ أجراً ويدخل الناس بمقابل دعوته بالمال فينفر منه الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وعرفنا مشايخنا لا يأخذون أجرا أبدا، لا على دروسهم ولا على محاضراتهم ولا على غيرهم، بل إن بعضهم حتى كتب التي يؤلفها ينفقها في سبيل الخير، يعني ما يبيعها في المكتبات لكن لا يأخذ المال. وبعضهم يقول من قدر أن يطبع هذه الكتب طباعة لوجه الله فليفعل مجانا، كل هذا من باب بذل الدعوة إلى الله جل وعلا، أخذا من قوله تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. فأيضا المشركون متناقضون، من خلال الآيات التي مرت معنا في سورة الطور تجد التناقض. صاحب الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الذي يتخذ إلهه هواه لا يمكن يستقيم على طريقة ولا على جادة واحدة، سرعان ما يتناقض، سرعان ما يسقط. ولذلك تحداهم الله جل وعلا بهذه السورة وقررهم، وخسروا وخابوا ولم يستطيعوا أن يجيبوا في هذا الأمر. أيضا عجز المشركين عن الاتيان بالقرآن يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق هذا الوحي وعلى كذبهم هم وعلى دعواهم الباطلة. أم خلقوا من غير شيء؟ هذه آية أعيى الملحدين جوابها، فهم لا يستطيعون أن يجيبوا. فالملحدون عندما تناقشهم الذين ينكرون وجود الله جل وعلا، طيب يقولون طيب كيف جاء الناس؟ قالوا الطبيعة. طيب أنتم اتخذتم إله، اعتبروا الطبيعة إله، هذه مسألة أخرى. فهم متناقضون لا يستقرون على أمر. أيضا لا يعلم الغيب إلا الله، حتى إنه ذكر مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو هريرة رضي الله، ثم انفلت منها أبو هريرة ثم رجع، فلا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ذهب أبو هريرة، دليل أنه لا يعلم الغيب. البرمة في بيته لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مش فيها، فهو لا يعلم الغيب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فمن دونه أولى؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ الشاهد أيها الأخوة، هذه مشروعية التسبيح وهي تعين على طاعة الله جل وعلا. لنعود ألسنتنا على الذكر وعلى التسبيح آناء الليل وآناء النهار، وعلى الصلاة نعان ويبارك لنا ونحس بالسعادة وبمعية الله جل وعلا لنا. أسأل الله أن يتقبل منكم وما يعودنا إن شاء الله في الدرس القادم مع سورة الذاريات. أسأل الله أن يغفر لنا وإياكم، وأن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن يرفع الله عن المستضعفين، وأن يوفق ولاة أمورنا وأمورهم لكل خير، وأن يكفينا كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.